بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقراءة، هو الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. وسبق أنه يجوز هذا وهذا، وبكل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يجهر تارة ويسر تارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. هذا فصل فيه إشارة إلى بعض السور التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، إشارة إلى بعض السور التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. قال: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. جمع الشيخ رحمه الله في هذا الموضع الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ذكر بعض السور أو الآيات التي قرأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس. قال: صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، طوال المفصل. وسبق معنا ذكر المفصل، ومن أين يبتدئ؟ من أين يبتدئ المفصل؟ قيل من الحجرات، وقيل من قاف، وقيل من قاف، وهو الأقرب، وهو الأقرب أنه من قاف. قال: فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، يعني في صلاة الفجر. وقد جاء من حديث سليمان بن يسار أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار، يعني القائل أبو هريرة، قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداء بطوال المفصل، يعني الفجر. والحديث ذكره الشيخ في الأصل أيضا جاء من حديث أنس: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. نعم. على كل، في هذه الأحاديث القراءة بطوال المفصل، القراءة بطوال المفصل في صلاة الفجر، وذكر منها سورة الواقعة. وقد جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم وأحمد وابن خزيمة وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات، قال جابر كنحو من صلاتكم التي تصلون، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. هذا من تخفيفه عليه الصلاة والسلام. قال ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع. هذا ثابت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها طافت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويقرأ بالطور. هذا قرأ بها في صلاة الفجر. نعم، والحديث صحيح. هذه عبارة عن نماذج وأمثلة لما يقرأ في الصلوات، وليس معناه أنه يقتصر على هذه السور ولا يتعدى إلى غيرها، لكن هذه بعض السور التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها. نعم، صح النقل عنه بالقراءة بها في صلاة الفجر. قال وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت أحيانا وأحيانا، هذا ثبت من حديث عمرو بن حريث عند الإمام مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. قال وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. نعم، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا. الحديث أخرجه أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض. الحديث قال في الركعتين كلتيهما، كررها. قال هذا الصحابي فلا أدري أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه تعمد ذلك. لا أدري أنسي النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه تعمد ذلك. وهذا التردد من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول الشيخ رحمه الله ها هنا تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءة أنه يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى، يعني هذا هو الأصل، لكن لما حصل في تلك المرة أنه أعاد إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين تردد هذا الصحابي واستغرب، يعني هل فعلها نسيانا أو عمدا. قال فلا يكون مشروعا لأمته، يعني إذا كان عبارة عن نسيان الأصل أن النسيان لا يؤخذ منه تشريع، أو فعله عمدا لبيان الجواز، هذا هو الأقرب أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا لبيان جواز ذلك، فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها. وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل، كذا في نيل الأوطار، يعني هذا تقرير الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. خلصنا من هذا أن تكرار النبي عليه الصلاة والسلام سورة الزلزلة في الركعتين يعتبر تشريعا وليس نسيانا، تشريعا وليس نسيانا، أي لبيان جواز ذلك، ولو فعلها المصلي في بعض الأحيان نعم لا بأس بذلك باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها. وليس يعني هذا المداومة على ذلك حيث أنه كل ما صلى بالناس قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين وهكذا في كل مرة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرة واحدة لبيان جواز ذلك. فلو فعلت في بعض الأحيان النادرة لا بأس بذلك. قال: وقرأ مرة في السفر المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. حديث عقبة بن عامر رجل الإمام أبو داود، نعم، والنسائي وغيره. وفيه يقول عقبة: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي يا عقبة: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما، يعني ما رأى على عقبة السرور بهاتين السورتين. فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إليه فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ على كل، الإمام الألباني رحمه الله يقول إسناده حسن، وعلى هذا فلا بأس أن تقرأ المعوذات أو المعوذتان في صلاة الفجر، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. سواء كان سفرا أو حضرا، الأصل هو عموم يعني ماذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، وأيضا الأصل أن ما صح في هذا صح في هذا إلا ما دل الدليل على أنه خاص. نعم. ولو فعلت في بعض الأحيان تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. ويطلق عليهما المعوذتين لأنهما ابتدأتا بالتعوذ: قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وربما أطلق بعض أهل العلم المعوذات بالجمع ليشمل ذلك أيضا قل هو الله أحد، مع أن قل هو الله أحد ليست من مما يبتدئ به التعوذ، لكن ألحقت بهما من باب التغليب، يقال المعوذات ما يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، أدخلت قل هو الله أحد تغليبا وإلا فليست من المعوذات. وهي منهن كما سمعتم باعتبار أن بعض أهل العلم يطلق ذلك تغليبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين هذه الثلاث سور في بعض المواضع، مثلا إذا أوى إلى فراشه كان يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ بالمعوذات: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات يقرأ في كل مرة ويمسح على جسده ويمسح على جسده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، يعني في صلاة الفجر، وهذا ثابت من حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام البخاري ومسلم. قال: بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما يقرأ 60 آية. وكان يقرأ بسورة الروم، أيضا ثبت هذا عنه، ذكر الشيخ في الأصل أنه جاء فيه حديثان: حديث الأغر المزني، نعم، وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحيانا بسورة ياسين يقرأ بها في الفجر، جاء من حديث جابر ابن سمرة. ربما لو قرئ الآن بسورة ياسين كلها أو بالروم، نعم، أو بالستين الآية لرأى الناس ذلك تطويلا، وبلا شك سيرون هذا ربما يصيحون. الله المستعان. قال ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين. قال سورة المؤمنين ويصلح سورة المؤمنون على الحكاية، قد أفلح المؤمنون يعني حكاية اللفظ على ما هو عليه من غير تغيير. قال حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة أخذته سعلة، من حيث اللغة يقال سعلة بفتح السين، مع أن المشهور المتداول بين الناس أو المستعمل بين الناس سعلة بالضم، لكن هي في اللغة المشهورة بفتح السين سعلة، ويجوز الضم، يجوز الضم يعني ورد عن العرب سعلة. قال هذا واضح، قرأ بسورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة أخذته سعلة فركع. نعم ذكر موسى وهارون، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وأما ذكر عيسى ففي قوله تعالى في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ويؤخذ من هذا جواز أن يقرأ الإنسان أو المصلي بعض السورة، يقرأ بعضا منها ثم يركع، ولا كراهة في ذلك، كرهه بعض أهل العلم، لكن الحديث حج على جوازه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذته السعلة فركع. ويستفاد من هذا أن الإمام لو صلى ثم حصل له شيء في حلقه مثلا وأخذه السعال، فبدلا من أن يواصل ويشق عليه ذلك ويتنحنح وهكذا يركع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو أدى إلى تخفيف القراءة. قال الشيخ هنا أما ذكر موسى فهو في قوله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. نعم هذا هو، أما الآية التي ذكرتها فهي الأنبياء كذا. نعم ولقد آتينا موسى وهارون فرقان وضياء وذكرى للمتقين، هذه في الأنبياء. الله المستعان. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، هذا ذكر موسى وهارون. وأما عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، ذكرها في الأصل من لم أنتبه لها. قال وهذا الحديث حديث القراءة بسورة المؤمنون في الصبح من حديث عبد الله بن السائب عند الإمام مسلم. قال وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، ثبت هذا حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وغيره. قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات في الصبح. هذا يدل على أن هذا هو التخفيف الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما يريده كثير من الناس الآن، الآن الناس يريدون التخفيف ويصيحون بالتخفيف، ويريدون من خلال ذلك أن تقرأ يعني السور القصار من آخر جزء عام، هذا التخفيف عندهم. وابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، ولا يناقض فعله قوله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو التخفيف، هذا هو التخفيف. يعني لا يقرأ الإنسان سورة البقرة أو آل عمران أو النساء، يقرأ بنحو هذا. قال وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. جاءت عدة أحاديث في هذا، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ويعني ابن مسعود وعن جماعة. وهنا فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة التنزيل السجدة في هذا المحل، يعني مع أنه الأحاديث تدل على أنه كان يداوم عليها كل يوم جمعة في صلاة الفجر، ومع ذلك يقول الحافظ بن حجر مع سعة اطلاع هذا الإمام لم أرى في شيء من الطرق أي طرق الحديث التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة التنزيل السجدة في هذا المحل. ثم ذكر أنه جاء في بعض الروايات وهو ضعيف لا يصح، يعني جاء من حديث ابن عباس عند الجري في الشريعة وهو ضعيف لا يصح، لا يصح أنه سجد عليه الصلاة والسلام في قراءته لسورة السجدة في صلاة الفجر. ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر كل يوم جمعة؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة في أول زاد المعاد، قال وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبتدأ والمعاد، أي مبتدأ الخلق. نعم خلق الإنسان، ابتدأ الله خلقه من نطفة كما في أول سورة السجدة. نعم وأيضا في أول سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وأيضا تضمنتا ذكر المعاد أي البعث وما يكون يوم القيامة. قال وخلق آدم أيضا فيهما ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله خلق آدم يوم الجمعة وأدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة. فكانت قراءة هاتين السورتين مما يتناسب مع هذا اليوم. لماذا؟ لأن في هاتين السورتين ذكر مبدأ الإنسان من النطفة، وذكر أيضا المعاد والمبعث والحشر إلى الله عز وجل، وذكر الجنة والنار ونحو ذلك. وهذه الأمور تكون في يوم الجمعة، يعني من القيامة وخلق آدم وإدخال الجنة وإخراج منها ونحو وهكذا. قال فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم أي في يوم الجمعة. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل الدواب تصبح يوم الجمعة وهي مصيخة منتظرة تخشى أن تكون الساعة، والله المستعان. وبعض الناس ربما يصبح يوم الجمعة وهو عاكف على معصية الله سبحانه وتعالى. قال فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. قال ما زال الكلام لابن القيم رحمه الله، قال وكان يقرأهما كاملتين، يعني يعني ما كان يأخذ نطفة من هذه السورة ونطفة من هذه السورة كما يفعل بعض الأئمة الآن. بعض الأئمة الآن يأخذ جزء من السجدة وجزء من الإنسان، نعم صلح، وبعضهم يقرأ من أجل أن يسجد، وقد علمت أنه لم يثبت السجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ إلى أن يصل إلى السجدة ثم يقرأ بعدها آيتين أو يكمل السجدة بالركعة الثانية، هذا خلاف السنة. قال وكان يقرأهما كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم. هذا الأمر من زمن ابن القيم، أخذ بعض سورة السجدة وبعض سورة الإنسان، من قراءة بعض هذه وبعض هذه وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، بعضهم يقرأ السجدة فقط. قال وهي خلاف السنة، نعم. بعض الناس ممن تعودوا في بعض المساجد على قراءة السجدة يوم الجمعة، بعض الناس يصلي مع الإمام يوم الجمعة ولا يتمعن فيما يقرأ من الآيات، ما يعرف أن هذه السجدة أو أي سورة، لكن يعرف أن يوم الجمعة فيه سجود، يعرف أن فيه سجود في هذا المسجد مثلا. وهنا موقف طريف حصل للإمام الألباني رحمه الله تعالى، ذكره في الأصل. قال كنت في صيف سنة 1396 في المصيف المشهور مضايا، وحضرت لصلاة الصبح في مسجد هناك، فصليت بهم إماما، فقرأت في الأولى من سورة يوسف في الركعة الأولى، ثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي يهون أكثرهم إلى السجود لغفلتهم عما يقرأ عليهم، وكأنهم أعاجم ولغلبة العادة عليهم، يعني تعودون أنهم يوم الجمعة يكون سجود، نعم. وهذا يدل على عدم التدبر، لأن الشخص لو تدبر الآيات التي تقرأ سيعرف أن هذه سورة، يعني سيميز السورة التي تقرأ من خلال كثرة قراءتها. قال وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، نعم. الأصل أن الأولى تكون أطول من الثانية، الأولى تكون أطول من الثانية، سيأتي هذا في حديث أبي قتادة. نعم. الانشقاق من أجل السجدة لا، خلاف السنة هذا. يعني ذكر الشيخ أن بعض الناس يظن أن صلاة الفجر يوم الجمعة فضلت بسجدة، وهذا غير صحيح، نقله عن ابن القيم. قال ابن القيم وأما ما يظنه كثير من الجهال أن الصبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم، نعم. قالوا لهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. بعض الأئمة جاء عنه أنه قال لا تقرأ، لماذا؟ قال لأن الناس يظنون أن هذه الصلاة في يوم الجمعة فضلت على غيرها من الصلوات بسجدة، ومن أجل هذا بعضهم يتحرى أن يقرأ أي سورة فيها سجدة، لكن الصحيح أنها تقرأ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عما كان خلاف السنة في هذا، يبتعد عما كان خلاف السنة في هذا، والله المستعان. وهنا كلام للإمام النووي رحمه الله تعالى في القراءة في الصلاة عموما. قال الإمام النووي وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره، قالوا في السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل، تكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا والحكمة من إطالة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل، وفي القائلة بعضهم يعني ينام قبل الظهر، فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها. يعني هذه الحكمة، لماذا كانت صلاة الصبح تطال حتى إذا انتبه الشخص متأخرا من نومه يدرك، وهكذا الظهر. قال والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، يعني العصر تكون أخف، والمغرب ضيقت الوقت فاحتاج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. نعم، بالنسبة للعشاء وقتها واسع، والصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى قبل طلوع الفجر، إلى قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء ودخل بعد ذلك وقت صلاة الفجر. نعم نعم، لا، إذا كان ذلك يؤدي إلى تفويت الجماعة في المسجد فلا، الجماعة في المسجد واجب. نعم، المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة فلها ذلك، لها أن تؤخر، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة في حقها، تؤخر صلاة العشاء لا، ليس إلى قريب الفجر، الوقت المستحب إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. نعم، هنا وقت اختياري، يقول أهل العلم وقت اختياري، وأخر النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلاة العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وأما ما كان بعد ذلك فلا يؤخر إلا إذا اضطر الإنسان نحو ذلك، إنه عرضة لأن يخرج وقتها وما قد صلى. هذا هو، وربما يأتي معنا الكلام على هذا إن شاء الله عند الكلام على صلاة العشاء.